ابي شريح الكعبي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او يصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزته، يوم وليله والقيامه ثلاثه ايام، وما كان بعد هذا فهو صدقه، ولا يحل له ان يسوي عنده حتى يفرجه.
شوف الآن يبين الحق للشخصين، للضيف وللمضيف. يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، يعطيه جائزته، وقال هي يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام، هذه لا حرج فيها. يعني على الشخص الذي يدخل ضيفا عند غيره لا حرج عليه في الثلاثة الأيام، لأن هذا له حق عليه أن يضيفه بما يستطيع، يعني ليس له أن يطلب منه ما لا يستطيع ويكلمه ما لا يطيق، وإنما يقدم له الذي يستطيعه. وأنا أقول هذا لأن يمكن عندنا بعض البادية، يعني إذا دخل عند صديقه ولم يقدم له ذبيحة لا بد منها، فهذا الكلام وهذه الضيافة غير مقبولة منه. يعني هذا عند البادية هكذا يعملون مثل ذلك. ولكن المطلوب من الشخص الذي يضيف غيره أن يقدم له ما يستطيعه. فالحق لهذا الرجل الذي دخل عند صديقه أن يضيفه هذه الثلاثة الأيام. يقول إذا بقي عنده زيادة على ذلك فالذي يقدم له صدقة، والإنسان ينبغي أن يترفع عن أخذ الصدقات، إلا إذا لم يجد فله باب آخر. ثم يقول: ولا يجوز له أن يسوي عنده، يعني أنت ضيف عند أخيك هذا، لا يحل لك أن تستمر عنده باقيا حتى تحرجه وتضيق عليه، لأن هذا يكون فيه حرج على الشخص الذي تنزل عنده ضيفا ثم تتجاوز الثلاثة الأيام وتستمر عنده وهو قد يضيق قدره وتحرجه، فلا يحل لك أن تعمل مثل ذلك. إذن ينبغي للمسلم أن يراعي هذه الحقوق التي هي من حق المسلم على المسلم، أن يكرم الضيف وأن يعطيه ما ينبغي أن يعطى، وليس للآخر أيضا أن يحرج أخاه وأن يبقى عنده حتى يضيق صدره ويحرجه. ولهذا يقول: ولا يحل له أن يثوي، يعني يثوي ينفث، أن يثوي عنده حتى يحرجه. إذن عليك أن تكون خفيف النفس، فإذا انتهت مدة الضيافة إذا بقيت هذه الثلاثة أيام فعليك أن ترحل بعد ذلك ولا تخرج أخاك المسلم. ذكر ابن حجر في شرح هذا الحديث الأشياء التي من المناسب أن تكون للجار، يتحدث عن الجار، لأنه في رواية مسلم في هذا الحديث من طريق الأعمش عن أبي صالح بله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وكما نعلم أن الحديث الذي في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم لا يسأل عنه، لأن تجاوزت القنطرة، كلها أحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو يقول: حديث الإحسان إلى الجار وإكرام الجار، هذه الأحاديث أخرجها الطبراني من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، والخرائط في مكارم الأخلاق من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفيها قال: يا رسول الله ما حق الجار، ما حق الجار؟ قال: إذا استجربك أجربته، يعني جارك محتاج وأنت عندك مال فطلب منك تربة فينبغي لك أن تساعده، إذا استجربت أجربته، وإذا استعانك أعنته. رجل ضعيف جارك يحتاج إلى إعانة، إلى مساعدة في أي أمر، وإن مرض عدته، إذا مرض ما تعرض عنه وتتركه، بل عليك أن تعوده. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من هديه عليه الصلاة والسلام حينما تنتهي الصلاة يتفقد أصحابه، فإذا افتقد شخصا لم يحضر للصلاة سأل عنه: هل هو مريض؟ هل هو غائب؟ ماذا به؟ فإذا قال لهم أنه مريض قال نذهب إليه نعوده. فهذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أخلاقه الفاضلة. وإن احتاج أعطيته، يعني إذا كان محتاجا وليس عنده شيء سيعيده لك وأنت قد وسع الله عليه فتعطيه ما تيسر، لأن هذا من الإكرام للجار ومن الإحسان إليه. وإذا افتقر عدت عليه. إذا أصابته جائحة، أصابه شيء مثلا عنده مال ولكن جاءت حريقة فأحرقت ماله، أو عنده زراعة فجاءت جائحة فأخذت هذه الزراعة فأصبح فقيرا، كان غنيا ويوم الثاني أصبح فقير. إنسان عنده بضائع عنده أموال فتأتي حريقة تأخذ هذا المال كله أصبح فقيرا. فإذا حدث له مثل ذلك فعليك أن تساعده وأن تعود عليه. ثم قال وإن أصابه خير هنأته. هناك الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وجارك هذا أخوه في الإسلام، فإذا أصابه خير تفرح له وتهنيه بذلك الخير لا تحسده عليه. كثير من الناس إذا جاء الإنسان خير لأي وجه من الوجوه هو نفسه يحسده على ذلك الخير، وهذا لا ينبغي، بل عليه أن يهنئه بذلك الخير الذي ساده الله إليه. وإن أصابته مصيبة عزيته، وإن مات اتبعت جنازته ولا تستطيل عليه بالبناء فتحجب الريح عنه إلى آخره. فهذه كلها من مكارم الأخلاق. يعني الجار كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورده. فعلى الجار أن يراعي جاره وأن يؤديه حقوقه، والجار ذي القربى والجار الجنبي والصاحب الجنب، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا بالوالدين إحسانا، والجار ذي القربى والجار الجنبي والصاحب الجنب بالمسلمين وما ملكت أيمانكم. فهذه كلها من الأمور التي أمر الله عز وجل بها. وأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى القرآن، فنقرأ القرآن فهذه الآية فيها الوصية بالجار. عمرو بن العاص رضي الله عنه دخل عليه رجل وعنده الخادم يسلخ شاة ذبيحة يذبحها يسلخها، فقال للرجل هذا الذي يسلخ الشاة إذا انتهيت منها وقطعتها فابدأ بجارنا اليهودي. فقال ذلك الرجل لأمره بجار اليهودي، قال نعم، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأولى بالصدقة الذي بابه أقرب، الجار الذي بابه أقرب، فهذا جاري أقرب من غيره من الآخرين، ثم بعد ذلك يعطي الآخرون، ولكن يبدأ بهذا الجار. ننظر وهو جار يهودي، وهذا الرجل يقدم له تلك الهدية. هذه الهدية فيها إحسان، إحسان إلى الجار. وهذا اليهودي إذا علم، يهودي نصراني، إذا ابتليت به وأصبح جارك فعليك أن تعمل معه هذا العمل. لماذا؟ لأن هذا تحبيب له في الإسلام وبيان له أن هذا الإسلام يدعو الناس جميعا إلى الخير وفيه المساعدة للجميع. فإذا وجد منك تلك الأخلاق الحسنة، تلك المعاملة الجميلة، فربما يدعو ذلك للدخول في الإسلام. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. إذا الجار له حق، وكما قلت الجار إما أن يكون مسلما، وإما أن يكون مسلما قريبا، وإما أن يكون كافرا. وإن كان كافرا فله حق الجوار فقط، مثل ما عمل عمرو العاص مع ذلك الرجل فأعطاه تلك الهدية. لكن إذا كان مسلما قريبا فله حق الإسلام وله حق الزوار. مسلم له ثلاثة حقوق إذا كان قريبا، له حق الإسلام وحق الزوار وحق القرابة. فالصدقة على القريب صدقة وصلة، صدقة وصلة، يعني قريبك من قبل يعني الأخوال أو الأعمام هذا كلهم أقارب، فإذا كانوا فقراء أو كانوا جيران ووصلتهم فعملك هذا صدقة وصلة، أعطيته حق الإسلام لأنه مسلم، وأعطيته حق الجوار لأنه جار، وأعطيته حق القرابة لأنه قريب. إذا كان مسلما جارا وله حقان، حق الإسلام وحق الجوار لأنه ليس قريبا بحيث يكون له صلة، وإذا كان كافرا فله حق واحد وهو حق الجوار. هذه أخلاق الإسلام، وهذه معاملة المسلمين لغيره، للمسلمين ولغيره. وينبغي للمسلم أن يتأسى بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الأعمال حتى يكون عمله ذلك دليلا على محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أطاعه في جميع ما أمر به وانتهى عن جميع ما نهى عنه. وقد جاء في حديث أنس الذي سمعنا: المرء مع ما أحب. والمحبة التعبير عنها بالعمل وبالمتابعة، وليس بالكلام باللسان، وإنما اللسان يتكلم به، نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بألسنتنا، ونتابعه في الأعمال بجوارحنا، ونعمل كل ما أمر به وننتهي عن جميع ما نهانا عنه. وهذا هو، وهذه هي المحبة الصادقة التي من قام بها كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أحبه وعمل بالمحبة وبمعناها الصحيح، وليس دعوة. لأن من يدعي المحبة ويخالف فهذه المخالفة تخالف تلك الدعوة، لأن الدعوة لابد لها من بينة. البينة إذا كنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك أن تطيعه، وعليك أن تنتهي عن جميع ما نهاك عنه إذا كنت تحبه صحيحا. أما إذا كنت تدعي أنك تحبه وتخالفه في جميع ما نهاك عنه ولا تعمل ما أمرك به، فهذه دعوة لا بينة عليها. نعم.